بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد للعالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. نحن أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموسم، موسم الإجازة بين الفصلين الدراسيين للعام الثالث والأربعين بعد 400 وألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، سنأتي على كلمة أو لك أن تقول على محاضرة بعنوان ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهي قول الله جل وعلا في محكم تنزيله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وسنأتي إن شاء الله في هذا اللقاء على أقوال المفسرين رحمهم الله حول هذه الآية بعدما نفرغ من أداءة اللقاء، وكذلك نبين المراد بما جاء في هذه الآية من الطمأنينة في قوله سبحانه ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وكذلك المراد بذكر الله والمراد بالقلوب. وهذه الآية قبل أن نشرع في بيان مفرداتها هي في الواقع داعية ومرشدة إلى تدبر كلام الله عز وجل وإلى الإكثار من تلاوته ومن حفظه وعدم هجره، فإن العلامة ابن القيم رحمه الله ذكر أن لهجر القرآن أنواعا ثلاثة. النوع الأول هو هجره في مقام العمل به والتحاكم إليه، وهذا هو أسوأ المقامات إذا هجر كلام الله في باب التحاكم إليه أو في باب العمل به، فإن الواقع في هذا المقام أنه اطراح لكلام الله سبحانه وتعالى خلف الظهور، ولو وضع في أدراج المساجد بيوت فلا ينفع هذا مع هجره في مقام العمل به، لأن الله جل وعلا إنما أنزله للعمل، أنزله للتحاكم إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام حكم به بين الناس حين بعث عليه الصلاة والسلام، ولم يحابي في ذلك أحدا، بل لم يحابي حتى أقرب الناس إليه عليه الصلاة والسلام. والمقام الثاني هو هجره في تلاوته، أي أن المسلم يغفل عن تلاوته وربما تمضي عليه الأيام العديدة وربما الشهور أيضا وهو لم يتل شيئا من كلام الله سبحانه وتعالى، فهذا لا شك أنه هجر لكلام الله سبحانه. والنوع الثالث هو هجره في مقام التداوي به، فإن الله جل وعلا جعله شفاء، أنزله شفاء للقلوب وأنزله شفاء للأبدان، شفاء لا يعرف حقيقته إلا من آمن به الإيمان الحقيقي، كما قال الله الذين آمنوا هدى وشفاء، وقال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فالله نص في هاتين الآيتين على أنه يكون شفاء لمن آمن بأنه شفاء للقلوب أو شفاء للأبدان، فلا بد من هذا القيد عند.
ففي هذا الذكر قولان، أحدهما أنه القرآن، والثاني ذكر الله على الإطلاق. وفي معنى هذه الطمأنينة قولان، أحدهما أنها الحب له والأنس به، والثاني السكون إليه من غير شك، بخلاف الذين إذا ذكر الله اشمأزت قلوبهم.
وهذا هو الأظهر، هو السكون إليه، لأن كلام البشر غير الوحي المنزل يقع فيه الخلل ولو كان كلام عالم، بخلاف الوحي الذي أنزله الله سواء في كتابه أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النفوس مطمئنة يعني مرتاحة إليه إذا سمعت الآية وفيها الوعد ترتاح لهذا الوعد، تطمئن أنه صدق، أو سمعت الآية وفيها الخبر تطمئن لهذا الخبر وتعلم أنه صدق يقين. وهكذا إذا تلوته تجد في نفسك الارتياح والإقبال عليه، بخلاف ما لو تلا الإنسان كلاما لغير الله عز وجل من كلام المخلوقين في غير الوحي المنزل، فإن النفس يصيبه، فإن القلب ربما أصابه الملل، ربما أصابه النفور من بعض العبارات، أما كلام الله سبحانه فإن النفوس لا تمله على مدى الأيام وعلى مدى الشهور وعلى مدى السنين، فإنه كلام متجدد في القلوب، كلما سمع كلما زادت القلوب إليه شوقا. فهذا يدل على أن النفوس مطمئنة إليه، مقبلة عليه، لأنه صادق في وعده، صادق في قوله، صادق في مقام العمل به، صادق في التحاكم إليه، يعني في مقام العدل، صادق في تلاوته، في حفظه، كله كلام واحد عند الله سبحانه وتعالى. أما كلام البشر فإنه ربما وقع فيه التناقض، يعني أوله يناقض آخره مثلا لعالم من العلماء أو لغير ذلك يقع فيه هذا، أما كلام الله سبحانه لا يأتيه الباطل، لا يأتيه الضلال، لا يأتيه النقص مطلقا مطلقا. فهذا معنى قولهم الطمأنينة، أي أن النفوس تطمئن، أي ترضى تسلم لهذا الكلام العظيم، وهو على كل عام، سواء كان في كلام الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة عنه، لأنها وحي منزل. فالكلام هنا عام في كلام الله وفي سنة النبي الكريم إذا كان الصحيح ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. نعم،
أحسن الله إليكم. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى عند هذه الآية: وفي ذكر الله هاهنا قولان، أحدهما أنه ذكر العبد ربه، فإنه يطمئن إليه قلبه ويسكن، فإذا اضطرب القلب وقلق فليس له ما يطمئن به سوى ذكر الله. ثم اختلف أصحاب هذا القول فيه، فمنهم من قال هذا في الحلف واليمين، إذا حلف المؤمن على شيء سكنت قلوب المؤمنين إليه واطمأنت، ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومنهم من قال: بل هو ذكر العبد ربه بينه وبينه، يسكن إليه قلبه ويطمئن. والقول الثاني أن ذكر الله هاهنا القرآن، وهو ذكره الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، به طمأنينة قلوب المؤمنين، فإن القلب لا يطمئن إلا بالإيمان واليقين، ولا سبيل إلى حصول الإيمان واليقين إلا من القرآن، فإن سكون القلب وطمأنينته من يقينه، واضطرابه وقلقه من شكه.
نعم، يعني هذا يقع من جراء الشك، الاضطراب والقلق وعدم الارتياح من جراء الشك، وهذا غير حاصل في كلام الله سبحانه. ما إن تسمع الآية أو السورة من كلام الله إلا والنفوس مطمئنة له، مصدقة بها، حتى لو كان قلب كافر، كما سمعت في قصة جبير، فإنه حين سمع قول الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء، إلى آخر الآية، طار قلبه فرحا بها، لأنه يعلم صدق هذا القرآن العظيم، فآمن بالله سبحانه وتعالى لسماع هذه الآية التي سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب. دل على أن النفوس تقبل القرآن، ولكن بعض النفوس تكون مكابرة، يكون فيها العناد، يكون فيها البعد، تكون فيها الغفلة، يكون عليها الران، فهذا هو الذي يؤثر في هذا المقام، أن العبد ربما يكون مطمئنا ولكن في قلبه غفلة أضعفت هذا الجانب عنده، أو يكون كافرا عياذا بالله فأفضى استكباره عن قبول الحق، مع أنه يعلم أنه حق، كما قال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هم علموا أنها حق، ولكنهم لأجل الاستكبار جحدوا بكلام الله عز وجل، أنكروه استكبارا، أنكروه تكبرا، وإلا هم يعلمون أنه حق، أن الله أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم حق، أنه كلام الله جل وعلا حق. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال كذلك: والقرآن هو المحصل لليقين، الدافع للشكوك والظنون والأوهام، فلا تطمئن قلوب المؤمنين إلا به، وهذا هو القول المختار.
والسنة داخلة فيه كما أسلفنا، لأنها وحي منزل. السنة داخلة فيه لأنها وحي إذا كانت صحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. نعم،
أحسن الله إليك.
إذا كانت ثابتة عنه. نعم،
انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك كان من أعظم ما يذكر به العبد ربه أن يكثر من قراءة القرآن، فإنه من أعظم الذكر كما قال الله تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. يقول الإمام الطبري عن هذه الآية: وهذا القرآن الذي أنزلناه إلى محمد صلى الله عليه وسلم ذكر لمن تذكر به وموعظة لمن اتعظ به، مبارك أنزلناه كما أنزلنا التوراة إلى موسى وهارون ذكرا للمتقين. ولهذا كان القرآن هو الشفاء كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى أيضا عند هذه الآية، يقول تعالى ذكره: وننزل عليك يا محمد من القرآن ما هو شفاء يستشفى به من الجهل من الضلالة، ويبصر به من العمى للمؤمنين، ورحمة لهم دون الكافرين به، لأن المؤمنين يعملون بما فيه من فرائض الله، ويحلون حلاله ويحرمون حرامه، فيدخلهم بذلك الجنة وينجيهم من عذابه، فهو لهم رحمة ونعمة من الله أنعم بها عليهم.
نعم، يعني أن الله جعله شفاء لما في قلوبهم، فإن في قلوبهم الضلال قبل دخولهم في الإسلام، كانوا على ضلال، كانوا على شرك عياذا بالله، كانوا على بعد عما أوجب الله عليهم، فجعله الله شفاء لقلوبهم من هذا الضلال ومن هذه الظلمات، وجعله الله كذلك كما قلنا في أول اللقاء شفاء للأبدان، يشفي الله به البدن سبحانه وتعالى من الأمراض الحسية التي تؤلم العبد، ومن الأمراض المعنوية التي تكون في داخل جوفه، الأمراض النفسية التي تقع على بعض الناس هو شفاء لها، ولكن بالشرط العظيم، بالشرط السابق، هو أن يؤمن أن الله جعل هذا القرآن شفاء ولا يجعله تجربة. فإذا قال أنا أجعله للتجربة، أبحث عنه أو أبحث عن راق لأجل التجربة، فلا يكون شفاء، إنما هذا منوط بالإيمان به. قل هو للذين آمنوا، الله قال هدى وشفاء، قيده بمن آمن وليس لكل أحد، لمن آمن بأنه شفاء، لمن آمن وأوقن بأن الله جعله شفاء لهذا المرض أيا كان، سواء كما قلنا كان مرضا بدنيا أو كان مرضا حسيا. وهذه كما تعلم تسمى الرقية، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية أنفع وأحسن إلا من عين أو حمى، يعني أو قرصة. فالعين التي تصيب الإنسان لا شك أن أعظم دواء لها وأعظم شفاء لها هو كلام الله سبحانه وتعالى، من الراقي نفسه يرقي على نفسه أو على غيره كذلك، كله سواء، وإذا رقى على نفسه كان أحسن وأفضل، لأنه أقرب إلى الصدق في هذا المقام. وإذا جهل بعض الآيات فإن له أن يلتمس راقيا ناصحا يرقيه بكلام الله سبحانه وتعالى وبما صح عنه عليه الصلاة والسلام من أدعية ومن أذكار صحيحة. فالشاهد أن الله جعل كتابه شفاء للقلوب من ظلماتها، من ظلمات الشرك، من الرياء، من السمعة، من أمراضها الكثيرة، وجعله شفاء لأبدانهم. وهذا كما قلنا إذا هجر هذا المقام فإنه يسمى هجرا للقرآن، إذا هجر العبد هذا المقام العظيم يعني التداوي به، فإنه يكون هاجرا لكلام الله سبحانه وتعالى، فإنك ترقي نفسك ولو كنت سليما، لا حرج في هذا، هذه رقية. فإذا قرأت وردك الصباح مثلا ترقي نفسك فيه، وإذا قرأت أيضا وردك المسائي كذلك ترقي نفسك فيه، وهذا فيه خير لك في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا هو الشفاء وفي الآخرة هو الثواب والأجر لك، فلا يحرم نفسه المسلم هذا الخير العظيم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. نعم،
أحسن الله إليكم. ولهذا كان القرآن هو الموعظة كما قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول ابن جرير رحمه الله تعالى، قال جل ثناؤه في وصفه القرآن: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. جعله الله للمؤمنين شفاء يستشفون بمواعظه من الأدواء العارضة لصدورهم.
الحمد لله. نعم، يعني إذا وقع في قلبك شبهة، وقع في قلبك شك، وقع في قلبك غفلة، فليس لك سوى كلام الله سبحانه، ترجع إليه، تتحاكم إليه، تعمل به، تعلم أنك مقصر، وإنما جاءتك هذه الشبهة لأجل تقصيرك في تحكيم كلام الله في قلبك. فإن كلام الله يحكم في القلوب وفي المجتمع كله، فالعبد في نفسه كذلك هو متحاكم إليه في قلبه، فلا يشك بوعد الله سبحانه ويزجر نفسه عما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه في كلام الله جل وعلا. وكذلك أيضا يجتهد في أن يؤمن بأن الله سبحانه أنزله كما قلنا شفاء لقلبه من كل مرض. إذا اعتراه مرض في قلبه، مرض شهوة، مرض شهوة أو مرض شبهة أو غفلة أو نحو هذا، فإنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالإكثار من تلاوة كتابه مع العمل والتدبر، لأن هذا هو القصد. القصد من هذا هو العمل وليس مطلق التلاوة. التلاوة فيها خير وفيها أجر وفيها ثواب إن شاء الله إذا صلحت النية، ولكن القصد الأعظم هو العمل بهذا القرآن. أما إذا تلي على المنابر وفي المساجد وفي غيرها مع هجره في مقام العمل، فلا تنفع هذه التلاوة في هذا المقام، إن هذا يسمى هجرا. فالواجب على المسلم وعلى أمة الإسلام كلها أن تقوم بهذا المقام العظيم، أن تكون متحاكمة إلى كلام الله سبحانه وتعالى في جميع شؤونها، في جميع أحوالها، على جميع رعاياها. فإن الله إنما أنزل كتابه لهذا المقام العظيم، للتحاكم إليه واللجوء إليه عند مقام الخصومات، في مقام النزاعات، فإنه ليس هناك شيء أعدل من كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا هجر فإن الناس في هذا المقام يكونون على ظلم، على ضلال، على بعد. ولو مثلا قرأوا هذا القرآن بينهم، لأن هذا نقص، لهم الأجر إن شاء الله في مقام التلاوة، ولكن القصد الأعظم فاتهم في هذا المقام العظيم، وهو العمل بكلام الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا يحسن بالتالي الإخلاص لله سبحانه، ولا يعجب بنفسه، إنما يعلم أن الله سبحانه إنما من عليه بهذه التلاوة أو بهذا الحفظ هي نعمة من الله سبحانه وتعالى، فلا يغفل عن هذا. فإذا ربما غفل وقع في قلبه الرياء، ووقعت في نفسه السمعة، ثم أحبط تلاوته، سواء كان في صلاة أو فيما بينه وبين إخوانه، كل هذا داخل في هذا المقام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: جعله الله للمؤمنين شفاء يستشفون بمواعظه من الأدواء العارضة لصدورهم من وساوس الشيطان وخطراته، فيكفيهم ويغنيهم عن كل ما عداه من المواعظ ببيان آياته. وقال أيضا: يعني ذكرى تذكركم عقاب الله وتخوفكم وعيده من ربكم، يقول: من عند ربكم لم يختلقها محمد صلى الله عليه وسلم ولم يفتعلها أحد، فتقول: لا نأمن أن تكون لا صحة لها. وإنما يعني بذلك جل ثناؤه وهو الموعظة من الله، وقوله: وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور، يقول ودواء لما في الصدور من الجهل، يشفي به الله جهل الجهال، فيبرئ به داءهم، ويهدي به من خلقه من أراد هدايته به. وهدى يقول وهو بيان لحلال الله وحرامه، ودليل على طاعته ومعصيته، ورحمة يرحم بها من شاء من خلقه، فينقذه به من الضلالة إلى الهدى. فينقذه به من الضلالة إلى الهدى.
الحمد لله، نعم، الله جعله وسيلة عظيمة لإنقاذ الناس من ظلمات الجهل والضلال إلى النور، إلى الحق، في كل زمان وفي كل حال وفي كل وقت. هو نور، هو هدى، لكن بالشرط السالف أن يكون يعمل به، يعمل بهذا الكتاب العظيم، وليس مجرد التلاوة فقط أو الحفظ، إنما العمل. الله أنزله لأجل العمل، لأجل التحاكم إليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فينقذه به من الضلالة إلى الهدى، وينجيه به من الهلاك والردى، وجعله تبارك وتعالى رحمة للمؤمنين به دون الكافرين به، لأن من كفر به فهو عليه عمى، وفي الآخرة جزاؤه على الكفر به الخلود في لظى، إلى أن قال عند قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، فإن الإسلام الذي دعاهم إليه والقرآن الذي أنزله عليهم خير مما يجمعون من حطام الدنيا وأموالها وكنوزها، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل
رحمه الله. كلام عظيم حول تفسير هذه الآيات المباركة، رحمه الله وجزاه عنا خير ما جزى به عباده الصالحين. ولعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، فإن فيه كفاية إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد للعالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. نحن أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموسم، موسم الإجازة بين فصلين الدراسيين للعام الثالث والأربعين بعد 400,000 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، سنأتي على كلمة أو لك أن تقول على محاضرة بعنوان: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهي قول الله جل وعلا في محكم تنزيله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وسنأتي إن شاء الله في هذا اللقاء على أقوال المفسرين رحمهم الله حول هذه الآية، بعدما نفرغ من أداءة اللقاء، وكذلك نبين المراد بما جاء في هذه الآية من الطمأنينة في قوله سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وكذلك المراد بذكر الله والمراد بالقلوب. وهذه الآية قبل أن نشرع في بيان مفرداتها هي في الواقع داعية ومرشدة إلى تدبر كلام الله عز وجل وإلى الإكثار من تلاوته ومن حفظه وعدم هجره. فإن العلامة ابن القيم رحمه الله ذكر أن لهجر القرآن أنواعا ثلاثة. النوع الأول هو هجره في مقام العمل به والتحاكم إليه، وهذا هو أسوأ المقامات. إذا هجر كلام الله في باب التحاكم إليه أو في باب العمل به فإن الواقع في هذا المقام أنه اطراح لكلام الله سبحانه وتعالى خلف الظهور، ولو وضع في أدراج المساجد بيوت فلا ينفع هذا مع هجره في مقام العمل به، لأن الله جل وعلا إنما أنزله للعمل، أنزله للتحاكم إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام حكم به بين الناس حين بعث عليه الصلاة والسلام، ولم يحاب في ذلك أحدا، بل لم يحاب حتى أقرب الناس إليه عليه الصلاة والسلام. والمقام الثاني هو هجره في تلاوته، أي أن المسلم يغفل عن تلاوته وربما تمضي عليه الأيام العديدة وربما الشهور أيضا وهو لم يتل شيئا من كلام الله سبحانه وتعالى، فهذا لا شك أنه هجر لكلام الله سبحانه. والنوع الثالث هو هجره في مقام التداوي به، فإن الله جل وعلا جعله شفاء، أنزله شفاء للقلوب وأنزله شفاء للأبدان، شفاء لا يعرف حقيقته إلا من آمن به الإيمان الحقيقي، كما قال الله الذين آمنوا هدى وشفاء، وقال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالله نص في هاتين الآيتين على أنه يكون شفاء لمن آمن بأنه شفاء للقلوب أو شفاء للأبدان، فلا بد من هذا القيد عند.
ففي هذا الذكر قولان، أحدهما أنه القرآن، والثاني ذكر الله على الإطلاق. وفي معنى هذه الطمأنينة قولان، أحدهما أنها الحب له والأنس به، والثاني السكون إليه من غير شك، بخلاف الذين إذا ذكر الله اشمأزت قلوبهم.
وهذا هو الأظهر، هو السكون إليه، لأن كلام البشر غير الوحي المنزل يقع فيه الخلل ولو كان كلام عالم، بخلاف الوحي الذي أنزله الله سواء في كتابه أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النفوس مطمئنة يعني مرتاحة إليه، إذا سمعت الآية وفيها الوعد ترتاح لهذا الوعد تطمئن أنه صدق، أو سمعت الآية وفيها الخبر تطمئن لهذا الخبر وتعلم أنه صدق يقين، وهكذا إذا تلوته تجد في نفسك الارتياح والإقبال عليه، بخلاف ما لو تلا الإنسان كلاما لغير الله عز وجل من كلام المخلوقين في غير الوحي المنزل، فإن النفس يصيبه، فإن القلب ربما أصابه الملل، ربما أصابه النفور من بعض العبارات، أما كلام الله سبحانه فإن النفوس لا تمله على مدى الأيام وعلى مدى الشهور وعلى مدى السنين، فإنه كلام متجدد في القلوب، كلما سمع كلما زادت القلوب إليه شوقا، فهذا يدل على أن النفوس مطمئنة إليه، مقبلة عليه، لأنه صادق في وعده، صادق في قوله، صادق في مقام العمل به، صادق في التحاكم إليه يعني في مقام العدل، صادق في تلاوته في حفظه، كله كلام واحد عند الله سبحانه وتعالى. أما كلام البشر فإنه ربما وقع فيه التناقض، يعني أوله يناقض آخر مثلا لعالم من العلماء أو لغير ذلك يقع فيه هذا، أما كلام الله سبحانه لا يأتيه الباطل، لا يأتيه الضلال، لا يأتيه النقص مطلقا. فهذا معنى قولهم الطمأنينة، أي أن النفوس تطمئن، أي ترضى تسلم لهذا الكلام العظيم، وهو على كل عام سواء كان في كلام الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة عنه، لأنها وحي منزل فالكلام هنا عام في كلام الله وفي سنة النبي الكريم إذا كان الصحيح ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى عند هذه الآية: وفي ذكر الله هاهنا قولان، أحدهما أنه ذكر العبد ربه، فإنه يطمئن إليه قلبه ويسكن، فإذا اضطرب القلب وقلق فليس له ما يطمئن به سوى ذكر الله. ثم اختلف أصحاب هذا القول فيه، فمنهم من قال هذا في الحلف واليمين، إذا حلف المؤمن على شيء سكنت قلوب المؤمنين إليه واطمأنت، ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومنهم من قال بل هو ذكر العبد ربه بينه وبينه، يسكن إليه قلبه ويطمئن. والقول الثاني أنه أن ذكر الله هاهنا القرآن، وهو ذكره الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، به طمأنينة قلوب المؤمنين، فإن القلب لا يطمئن إلا بالإيمان واليقين، ولا سبيل إلى حصول الإيمان واليقين إلا من القرآن، فإن سكون القلب وطمأنينته من يقينه، واضطرابه وقلقه من شكه.
نعم، يعني هذا يقع من جراء الشك، الاضطراب والقلق وعدم الارتياح من جراء الشك، وهذا غير حاصل في كلام الله سبحانه. ما إن تسمع الآية أو السورة من كلام الله إلا والنفوس مطمئنة له، مصدقة بها، حتى لو كان قلب كافر كما سمعت في قصة جبير، فإنه حين سمع قول الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء إلى آخر الآية طار قلبه فرحا بها، لأنه يعلم صدق هذا القرآن العظيم، فآمن بالله سبحانه وتعالى لسماع هذه الآية التي سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب. دل على أن النفوس تقبل القرآن، ولكن بعض النفوس تكون مكابرة، يكون فيها العناد، يكون فيها البعد، تكون فيها الغفلة، يكون عليها الران، فهذا هو الذي يؤثر في هذا المقام، أن العبد ربما يكون مطمئنا ولكن في قلبه غفلة أضعفت هذا الجانب عنده، أو يكون كافرا عياذا بالله فأفضى استكباره عن قبول الحق مع أنه يعلم أنه حق، كما قال الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هم علموا أنها حق ولكنهم لأجل الاستكبار جحدوا بكلام الله عز وجل، أنكروه استكبارا، أنكروه تكبرا، وإلا هم يعلمون أنه حق، أن الله أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم حق، أنه كلام الله جل وعلا حق. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال كذلك: والقرآن هو المحصل لليقين، الدافع للشكوك والظنون والأوهام، فلا تطمئن قلوب المؤمنين إلا به، وهذا هو القول المختار.
والسنة داخلة فيه كما أسلفنا، لأنها وحي منزل، السنة داخلة فيه لأنها وحي إذا كانت صحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم.
إذا كانت ثابتة عنه. نعم.
انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك كان من أعظم ما يذكر به العبد ربه أن يكثر من قراءة القرآن، فإنه من أعظم الذكر كما قال الله تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. يقول الإمام الطبري عن هذه الآية: وهذا القرآن الذي أنزلناه إلى محمد صلى الله عليه وسلم ذكر لمن تذكر به، وموعظة لمن اتعظ به، مبارك أنزلناه كما أنزلنا التوراة إلى موسى وهارون ذكرا للمتقين. ولهذا كان القرآن هو الشفاء، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى أيضا عند هذه الآية، يقول تعالى ذكره: وننزل عليك يا محمد من القرآن ما هو شفاء يستشفى به من الجهل من الضلالة، ويبصر به من العمى للمؤمنين، ورحمة لهم دون الكافرين به، لأن المؤمنين يعملون بما فيه من فرائض الله، ويحلون حلاله ويحرمون حرامه، فيدخلهم بذلك الجنة وينجيهم من عذابه فهو لهم رحمة ونعمة من الله أنعم بها عليهم.
نعم، يعني أن الله جعله شفاء لما في قلوبهم، فإن في قلوبهم الضلال، قبل دخولهم في الإسلام كانوا على ضلال، كانوا على شرك عياذا بالله، كانوا على بعد عما أوجب الله عليهم، فجعله الله شفاء لقلوبهم من هذا الضلال ومن هذا ومن هذه الظلمات، وجعله الله كذلك كما قلنا في أول اللقاء شفاء للأبدان، يشفي الله به البدن سبحانه وتعالى من الأمراض الحسية التي تؤلم العبد، ومن الأمراض المعنوية التي تكون في داخل جوفه، الأمراض النفسية التي تقع على بعض الناس هو شفاء لها، ولكن بالشرط العظيم، بالشرط السابق، هو أن يؤمن أن الله جعل هذا القرآن شفاء ولا يجعله تجربة. فإذا قال أنا أجعله للتجربة، أبحث عنه أو أبحث عن راق لأجل التجربة، فلا يكون شفاء، إنما هذا منوط بالإيمان به. قل هو للذين آمنوا، الله قال هدى وشفاء، قيده بمن آمن وليس لكل أحد، لمن آمن بأنه شفاء، لمن آمن وأوقن بأن الله جعله شفاء لهذا المرض أيا كان، سواء كما قلنا كان مرضا بدنيا أو كان مرضا حسيا. وهذه كما تعلم تسمى الرقية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية أنفع وأحسن إلا من عين أو حمى، يعني أو قرصة. فالعين التي تصيب الإنسان لا شك أن أعظم دواء لها وأعظم شفاء لها هو كلام الله سبحانه وتعالى، من الراقي نفسه يرقي على نفسه أو على غيره كذلك، كله سواء، وإذا رقى على نفسه كان أحسن وأفضل لأنه أقرب إلى الصدق في هذا المقام، وإذا جهل بعض الآيات فإن له أن يلتمس راقيا ناصحا يرقيه بكلام الله سبحانه وتعالى وبما صح عنه عليه الصلاة والسلام من أدعية ومن أذكار صحيحة. فالشاهد أن الله جعل كتابه شفاء للقلوب من ظلماتها، من ظلمات الشرك، من الرياء، من السمعة، من أمراضها الكثيرة، وجعله شفاء لأبدانهم. وهذا كما قلنا إذا هجر هذا المقام فإنه يسمى هجرا للقرآن، إذا هجر العبد هذا المقام العظيم يعني التداوي به فإنه يكون هاجرا لكلام الله سبحانه وتعالى، فإنك ترقي نفسك ولو كنت سليما، لا حرج في هذا، هذه رقية. فإذا قرأت وردك الصباحي مثلا ترقي نفسك فيه، وإذا قرأت أيضا وردك المسائي كذلك ترقي نفسك فيه، وهذا فيه خير لك في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا هو الشفاء وفي الآخرة هو الثواب والأجر لك، فلا يحرم نفسه المسلم هذا الخير العظيم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. نعم،
أحسن الله إليكم. ولهذا كان القرآن هو الموعظة كما قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول ابن جرير رحمه الله تعالى قال جل ثناؤه في وصفه القرآن يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين جعله الله للمؤمنين شفاء يستشفون بمواعظه من الأدواء العارضة لصدورهم.
الحمد لله. نعم، يعني إذا وقع في قلبك شبهة، وقع في قلبك شك، وقع في قلبك غفلة، فليس لك سوى كلام الله سبحانه، ترجع إليه، تتحاكم إليه، تعمل به، تعلم أنك مقصر، وإنما جاءتك هذه الشبهة لأجل تقصيرك في تحكيم كلام الله في قلبك. فإن كلام الله يحكم في القلوب وفي المجتمع كله، فالعبد في نفسه كذلك هو متحاكم إليه في قلبه، فلا يشك بوعد الله سبحانه ويزجر نفسه عما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه في كلام الله جل وعلا. وكذلك أيضا يجتهد في أن يؤمن بأن الله سبحانه أنزله كما قلنا شفاء لقلبه من كل مرض. إذا اعتراه مرض في قلبه، مرض شهوة، مرض شهوة أو مرض شبهة أو غفلة أو نحو هذا، فإنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالإكثار من تلاوة كتابه مع العمل والتدبر، لأن هذا هو القصد. القصد من هذا هو العمل وليس مطلق التلاوة. التلاوة فيها خير وفيها أجر وفيها ثواب إن شاء الله إذا صلحت النية، ولكن القصد الأعظم هو العمل بهذا القرآن. أما إذا تلي على المنابر وفي المساجد وفي غيرها مع هجره في مقام العمل فلا تنفع هذه التلاوة في هذا المقام، إن هذا يسمى هجرا. فالواجب على المسلم وعلى أمة الإسلام كلها أن تقوم بهذا المقام العظيم، أن تكون متحاكمة إلى كلام الله سبحانه وتعالى في جميع شؤونها، في جميع أحوالها، على جميع رعاياها. فإن الله إنما أنزل كتابه لهذا المقام العظيم، للتحاكم إليه واللجوء إليه عند مقام في مقام الخصومات، في مقام النزاعات. فإنه ليس هناك شيء أعدل من كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا هجر فإن الناس في هذا المقام يكونون على ظلم، على ضلال، على بعد. ولو مثلا قرأوا هذا القرآن بينهم، لأن هذا نقص لهم الأجر إن شاء الله في مقام التلاوة، ولكن القصد الأعظم فاتهم في هذا المقام العظيم، وهو العمل بكلام الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا يحسن بالتالي الإخلاص لله سبحانه، ولا يعجب بنفسه، إنما يعلم أن الله سبحانه إنما من عليه بهذه التلاوة أو بهذا الحفظ هي نعمة من الله سبحانه وتعالى، فلا يغفل عن هذا. فإذا ربما غفل وقع في قلبه الرياء ووقعت في نفسه السمعة، ثم أحبط تلاوته، سواء كان في صلاة أو فيما بينه وبين إخوانه، كل هذا داخل في هذا المقام.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: جعله الله للمؤمنين شفاء يستشفون بمواعظه من الأدواء العارضة لصدورهم من وساوس الشيطان وخطراته، فيكفيهم ويغنيهم عن كل ما عداه من المواعظ ببيان آياته. وقال أيضا: يعني ذكرى تذكركم عقاب الله وتخوفكم وعيده من ربكم، يقول: من عند ربكم لم يختلقها محمد صلى الله عليه وسلم ولم يفتعلها أحد، فتقول: لا نأمن أن تكون لا صحة لها. وإنما يعني بذلك جل ثناؤه، وهو الموعظة من الله. وقوله: وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور، يقول: ودواء لما في الصدور من الجهل، يشفي به الله جهل الجهال، فيبرئ به داءهم، ويهدي به من خلقه من أراد هدايته به. وهدى يقول: وهو بيان لحلال الله وحرامه، ودليل على طاعته ومعصيته، ورحمة يرحم بها من شاء من خلقه، فينقذه به من الضلالة إلى الهدى. فينقذه به من الضلالة إلى الهدى.
الحمد لله. نعم، الله جعله وسيلة عظيمة لإنقاذ الناس من ظلمات الجهل والضلال إلى النور، إلى الحق، في كل زمان وفي كل حال وفي كل وقت. هو نور، هو هدى، لكن بالشرط السالف أن يكون يعمل بهذا الكتاب العظيم، وليس مجرد التلاوة فقط أو الحفظ، إنما العمل. الله أنزله لأجل العمل، لأجل التحاكم إليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فينقذه به من الضلالة إلى الهدى، وينجيه به من الهلاك والردى، وجعله تبارك وتعالى رحمة للمؤمنين به دون الكافرين به، لأن من كفر به فهو عليه عمى، وفي الآخرة جزاؤه على الكفر به الخلود في لظى، إلى أن قال عند قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، فإن الإسلام الذي دعاهم إليه والقرآن أو والقرآن الذي أنزله عليهم خير مما يجمعون من حطام الدنيا وأموالها وكنوزها وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل
رحمه الله. كلام عظيم حول تفسير هذه الآيات المباركة رحمه الله، وجزاه عنا خير ما جزى به عباده الصالحين. ولعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، فإن فيه كفاية إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا جميعا.